أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى على باب صلاة الاستسقاء. يقول الشيخ مرعي هنا: وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويتنظف لها ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. صلاة الاستسقاء نوع من أنواع الصلوات، وهي سنة من السنن وليست فريضة. والاستسقاء من السقيا، سقى الشيء وأسقاه، فالاستسقاء استفعال، استدعاء السقيا، أنه صلاة فيها الدعاء بطلب أن يسقيهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا امتنع أو قل المطر وامحلت الأرض وحصل الجدب عند الناس، فيسن أن يصلوا هذه الصلاة إذا تأخر المطر ونحو ذلك، أن يصلوا ويدعون ربهم سبحانه بأن ينزل عليهم المطر. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها من بعده أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم كما سيأتي. صلاة الاستسقاء هذه سنة من السنن وليست فريضة. هي سنة لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي. عبد الله بن زيد ده ابن عاصم، غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه اللي هو صاحب الأذان، ده واحد وده واحد تاني. فهنا عبد الله بن زيد بن عاصم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى هنا في الصلاة على ما ذكر عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، توجه إلى القبلة يدعو كأنه بدأ بذلك، حول رداءه صلوات الله وسلامه عليه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يقول: وقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. وقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. صلاة العيد عرفنا إن وقتها من بداية وقت الضحى، يبقى كذلك وقت صلاة الاستسقاء هذا الوقت الأفضل له. يبقى تصلى كصلاة العيد، صلاة العيد ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأيضا صلاة الاستسقاء كذلك. لكن صلاة العيد فيها التكبير، تكبير زي ما ذكرنا قبل ذلك، 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. هل يشرع ذلك في هذه الصلاة؟ هنا بيذكر فيها أنه زيها زي صلاة العيد، يصلي كصلاة العيد، ولكن الراجح من حيث الدليل أنها كصلاة العيد، ولكن ليس فيها تكبيرات صلاة العيد، ليس فيها تكبيرات صلاة العيد. ونشوف الأحاديث اللي جاءت فيها. يقول لنا هنا: لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. وده حديث حسن، صلى ركعتين، يبقى هنا كأنه يقصد صلاة في العيدين، صلاة ركعتين وجهر فيهما بالقراءة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد فكانت الخطبة بعد الصلاة، فكأن هذه مثلها، كأن هذه مثلها. لكن هل يكبر فيها كالتكبير في العيدين؟ نشوفه في الحديث اللي بعده. لأن عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5. رواه الشافعي واحتج به الشافعي في أنه يكبر فيها كتكبير صلاة العيد، ولكن الحديث إسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف، فليس فيه الحج على ذلك. وزاد فيه: وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، برضو ضعيف. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. حين بدا حاجب الشمس، حاجب الشمس يعني الدائرة العلوية بتاعت الشمس بدت فوق الأفق، كأنه على ما وصل لمكان المصلى واجتمع الناس ارتفعت الشمس فكان في وقت الضحى فصلى بهم هذه الصلاة في وقت الضحى. الحديث حديث حسن رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة من العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف. يعني الخلاف أنه إمتى تصلى هذه الصلاة، أي وقت أفضل، مع الاتفاق على أن أوقات النهي لا تصلى فيها هذه الصلاة. يبقى أوقات النهي أوقات تحريم صلاة النافلة لا تصلى فيها، ولكن غير ذلك في اليوم يجوز أن تصلى، ولكن أفضل وقت ما صلىها فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار في وقت صلاة الضحى. يقول هنا: إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. سبب أنه عدم نزول المطر كأنه قلة تقوى العباد، فيحتاجون أن يستغفروا ربهم سبحانه وأن يسألوه وأن يدعوه وأن يتقدموا بطاعات حتى يستجيب سبحانه ويقبل منهم هذه الصلاة وينزل عليهم المطر بفضله وكرمه سبحانه. يقول لنا: لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل جعل التقوى سببا لنزول البركات من السماء وفتح البركات من الأرض. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. يعني في الخروج إلى هذه الصلاة المستحب أن يخرج نظيفا، ولكن يخرج في زي الفقراء، فقير محتاج بيسأل ربه سبحانه، فيخرج متخشعا متذللا متواضعا في هيئته ومشيته وفي ثيابه، فيتنظف ولكن لا يتطيب، ولا يلبس ثياب زينة. فرق بين صلاة العيد يخرج متزينا لها، صلاة الجمعة كذلك، هذه الصلاة يخرج متذللا مظهرا ضعفه، مظهرا حاجته وفاقته، مظهرا فقره لله سبحانه. ولذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، رداء اللي لبسه بعد لبسه على العيد الإلم صلوات الله وسلامه عليه، مزيد من إظهار الفقر بين يدي الله عز وجل، وأيضا استبشارا بتحويل الحال. يعني يا ربي كما قلبنا أرديتنا اقلب الحال وبدل الحال من قحط إلى مطر وخصب. يخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، يعني مستدعيا أسباب ذلك، متذللا في هيئة المتذلل، يذل الإنسان نفسه، الإنسان نفسه بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، عساه أن يستجيب. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متواضعا متخشعا، هيئة الإنسان المتمسكن المتخشع بين يدي الله سبحانه متضرعا. الحديث ده صححه الترمذي وحسنه الألباني. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، معه أهل الدين والصلاح، يخرج الناس لهذه الصلاة، استحب خروج الجميع، يخرجون لعل أحدهم يكون صاحب دعوة مستجابة فيستجيب الله عز وجل دعاء الجميع، فيخرج أهل الدين وأهل الصلاح وخاصة كبار السن الشيوخ. وأيضا يجوز أن يخرج الأطفال كذلك، والعجائز والبهائم، الشيوخ الرجال، العجائز النساء الكبار السن والبهائم. ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هنا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الأطفال أو أخرج البهائم، ولكن يجوز، يجوز إذا خرجوا يباح ذلك كما ذكر هنا. روى الطبراني في معجمه بإسناد عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ولكن الحديث ضعيف. وعن أبي هريرة مرفوعا: خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحو هذا الحديث برضو إسناده ضعيف. يباح خروج هؤلاء والتوسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين، يعني بدعاء الصالحين، بدعاء أهل الصلاح يقدمهم يدعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى بتقديمهم للدعاء. إيبه هنا التوسل بالصالحين جائز، الأحياء من الصالحين يتوسل بدعائهم، يتوسل بدعائهم، يعني ادعو يا فلان، ادعو يا فلان من أهل الصلاح فيدعون الله لعل الله عز وجل يسجد. يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، لفعل عمر مع العباس، أنه سيدنا عمر رضي الله عنه خرج يستسقي وجعل وأمر العباس أن يدعو، فجاء في صحيح البخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، كنا نتوسل إليك بنبينا، والوسيلة الصلة بين العباد وبين الله عز وجل، فكانت صلتنا إليك ووسيلتنا إليك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان حيا كان يدعو لنا فاستجبت لنا، الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وهنا التوسل بالأحياء، يتوسلون بدعائهم، بدعاء الأحياء، فيدعو العباس ويستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما كانوا قبل ذلك يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده سيدنا عمر، وكذلك معاوية كان يتوسل بدعاء يزيد ابن الأسود الجرشي، وكان يطلب منه: ادعو، قم يا يزيد فادعو، فيقوم يزيد ويدعو: اللهم اسقنا، ينزل المطر بعد الدعاء. ده صحيح لو استسقى معاوية بيزيد ابن الأسود الجرشي، واستسقى عمر بالعباس في البخاري، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى، يعني بيزيد ابن الأسود الجرشي رضي الله عنه. قال: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يصلي يعني زي ما في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة، كذلك هنا الخطبة بعد الصلاة. قال: لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، لم ينقل أنه خطب بأكثر من خطبة واحدة. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يفتتحها بالتكبير، وذكرنا أن خطبة العيد لم يصح فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها بالتكبير، فعلى ذلك السنة يفتتح بحمد الله رب العالمين كما في صلاة الجمعة ونحوها، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، في العيد الخطبة بعد الصلاة، وكذلك في الاستسقاء الخطبة بعد الصلاة. ده حديث حسن. يكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، يعني الإمام يخطب الناس ويكثر من استغفار الله سبحانه ويذكر الآيات التي فيها الاستغفار، كقوله سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقوله سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ونحو ذلك. قال هنا: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، يعني ذكروا أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فأكثر من الاستغفار وكأنه لم يقل شيئا سوى ذلك، فقالوا: ما رأيناك استسقيت، فين ما طلبتش السقيا ليه؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وقرأ الآية الأخرى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. رواه سعيد بن منصور في سننه، ولكن الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. الشعبي لم يلقى عمر رضي الله عنه، وهنا بيرويه عن عمر. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يبقى في السنة في دعاء الاستسقاء أنه يرفع اليدين ويوجه باطن اليدين إلى الأرض وظاهر اليدين إلى السماء، زي ما الحكمة في قلب الرداء، يقلب الرداء ويقلب اليدين كأنه استبشار، يعني يا رب اقلب الحال، اقلب الحال، غير الحال الذي نحن عليه من جدب وقحط إلى مطر وخصب. يرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، يعني يرفع كثيرا، يرفع اليد هيئة المبتهل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو ابطه صلى الله عليه وسلم مع شدة رفع يديه، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، كان يرفع يعني ما كانش بيرفع في أي هيئة من هيئات الدعاء إلا في الاستسقاء، وهذا مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إليه كثيرا، فجمع العلماء أكثر من 30 حديث فيه رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين، والبعض ذكر 100 حديث في ذلك أنه رفع إليه صلى الله عليه وسلم، وذكر إمام البخاري في جزء له رفع اليدين. فكأن هنا قصد أنس الرفع بهذه الهيئة، على هذه الهيئة الرفع الشديد، حيث أنه يبقى رفع إيد واليسامة قالب الكفين باطن الكف إلى الأرض والظاهر إلى السماء، هذا كان في الاستسقاء بس. يبقى الرفع بهذه الهيئة رافع الذراعين يد كلها ممدودة مرفوعة إلى السماء، هذه في صلاة الاستسقاء فقط، لكن غير ذلك من الدعاء يرفع اليدين إلى المنكبين أو فوق المنكبين أو أنه يرفع فوق ذلك، لكن الرفع الشديد جدا ده اللي يعنيه أنس في هذا الحديث. وهذا الحديث متفق عليه. قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، ده صحيح في صحيح مسلم طبعا. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت، يدعو بالدعاء الذي دعا به النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. قال ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. هنا كأنه يقصد أنه بدأ بالصلاة، بعد الصلاة يخطب الناس ثم يستدير إلى القبلة ويدعو ربه ويدعو الناس معه ويحول رداءه، كأن الدعاء في آخر الخطبة أو في وسط خطبته. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يعني إنشاء الرداء المعطف اللي فوق الإنسان، ما هواش الأفطان، مش الأفطان مش القميص، ولكن الرداء البشكير اللي بيلبس في الإحرام، هذا الرداء. فسهل إن الإنسان يقلبه، إما يجعل الأسفل أعلى أو يجعل اليمين على الشمال، بأي الهيئتين المهم بيخلي البطانة برة والظهارة بالداخل، ده المقصود فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إن هو يخلع رداءه صلى الله عليه وسلم يجعل الأسفل أعلى، ما استطاعش، راح محول اليمين على الشمال صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، ده متفق عليه. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، يعني كما يفعل الإمام يفعل المأمومون، الإمام رفع إليه ودعا وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم ويدعون. قال عبد الله بن زيد، اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال كأن الدعاء أكثر من الخطبة، فأطال الدعاء كثيرا فيه، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. يبقى كأنه في الدعاء كان مستقبل الناس فدعا وأكثر من الدعاء، ثم استقبل القبلة التفت إلى القبلة وقلب رداءه ورفع يديه وأكمل دعاءه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. طيب إذا قلب الرداء يسن أنه أو يترك لغاية ما ينزعونه مع ثيابهم، يعني بعد ما خلصوا الصلاة رجعوا إلى بيوتهم بيخلعوا ثيابهم، ولكن طول ما هم في الصلاة وفي الخطبة وراجعين إلى بيوتهم يتركون الأرضية على هذه الهيئة. فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثة، والله يفعل ما يشاء سبحانه، إن شاء استجاب ونزل عليهم المطر وإن شاء أخر سبحانه تبارك وتعالى، فالعبد لا يقنط من رحمة الله ويخرجون مرة ثانية لهذه الصلاة بعد فترة، مثلا يتفقون على الخروج في يوم كذا ويخرجون لهذه الصلاة. وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، الحديث هذا موضوع لا يصح. وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، استسقى الناس للنيل 25 مرة متوالية، يعني حتى أعطاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من فضل. وحضره ابن وهب من تلامذة مالك عبد الله ابن وهب، وابن القاسم، وجمع من الناس هنا في مصر. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، ودخل رجل يستغيث، فقال الرجل مستقبلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وهذا الرجل دخل، ومن شدة الكرب اللي هو فيه والناس فيه فدخل وأطع على النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. هلكت المواشي، ما فيش مية، بفقدان المياه، وانقطعت السبل، الجمال بيركب الجمل وبيركب الحاجة بتاعته من خيل وبغال وحمير، ما فيش مية، هذه الأشياء ما بتساعدهوش الآن على الحركة، مش قادر أتحرك، هلكت، هتموت من شدة العطش، فلا السبل عارفين يتحركوا من مكان لمكان لانقطاع المياه ولعدم قدرة البهائم على توصيله من مكان لمكان. قال: هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وهنا معجزة من معجزاته وبركة من بركاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو على المنبر فرفع يديه ودعا ربه سبحانه، ودعا الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. السماء صافية، وفي رواية الحديث أنها مثل الزجاجة، السماء مثل صافية في صيف، هيجي منين سحابة ولا قزعة؟ والقزعة كالترس. قال: لا سحابة كبيرة ضخمة ولا حتى سحابة صغيرة. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، جبل اسمه سلع بالمدينة. فبيقول أنس أن بيننا وبين هذا الجبل مكان شاسع، بيننا وبينه ما فيش ولا سحابة في السماء، ما فيش سحاب في السماء. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. ما كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، تطلع سحابة بعدما دعا صلى الله عليه وسلم. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما رأينا الشمس ستة أو سبتة، يعني أسبوع كامل ما شافوش الشمس من هذه السحابة خرجت وأمطرت الناس أسبوعا كاملا. يقول: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. يبقى هنا في الأولى هلكت المواشي وانقطعت السبل، الثانية هلكت الأموال برضو المواشي وانقطعت السبل. في الأولى هلكت من العطش، في الثانية من كثرة الماء وغزارة الماء. انقطعت السبل في الأولى، ما فيش حاجة من الحيوان فيه نفس يتحرك من مكان لمكان، مش قادرين يوصلوا من مكان لمكان ولا يحملوا أشياءهم. في المرة الثانية من مسائل المياه انقطعت السبل، بكثرة المياه قطعت على الناس طرقهم. فلما قال الرجل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه مرة ثانية. المرة الأولى قال: فادعوا الله يغيثنا. المرة الثانية قال الرجل: فادعوا الله يمسكها. كفاية كده. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآدام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فدعا ربه سبحانه أن يجعل هذه السحابة أو يجعل هذه الأمطار على ما حول المدينة من أماكن تستفيد من هذه المياه. فقال: اللهم على الآكام، جمع أكمة، اللي هي المرتفع من التراب أو من حجارة مرتفعة أو إنه جبال صغيرة، جبال صغيرة. فقال: اللهم على الآكام. وعلى الضراب، الضراب جمع ضرب، اللي هو الجبل المنبسط وليس عاليا. قال والأودية، والأودية يعني أنه الأماكن المنخفضة اللي بيتحصل فيها الماء ويتحوش فيها بحيث يشربوا منها بعد ذلك وينتفعون بها. فلما دعا ربه صلوات الله وسلامه عليه إذا به يشير بأصبعه إلى السماء، وكلما أشار إلى جهة تتفرق وتنقشع هذه الجهة، يشير إلى جهة أخرى تنقشع فيها، لغاية ما تفرقت السحابة حولهم وخرجوا يمشون في الشمس. يقول أنس فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. أيضا جاء في الحديث في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، عدم نزول المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. يبقى في هذه الرواية وضحت أنه ما صلاش هذه الصلاة بداخل المسجد، ولكن خرج إلى الصحراء ليصلي. في الحديث الأول أنه كان في خطبة الجمعة فلم يصلي لها صلاة، ما صلاش صلاة مخصوصة لها، واكتفى بالدعاء في خطبة الجمعة ونزل المطر. المرة الثانية هذه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وواعد الناس، فخرج وأخرج له المنبر عليه الصلاة والسلام ووضع في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر عليه الصلاة والسلام، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم. يعني أنتم شكوتم ذلك، ما هو عارف صلى الله عليه وسلم، ولكن يعلمهم عليه الصلاة والسلام أنتم تطلبون الآن من الله عز وجل أن يسقيكم، فإذا سقاكم يبقى الله يستحق أن تعبدوه وأن تحسنوا كما أحسن الله عز وجل إليكم، فأنتم تشكون وحالا يغير الله عز وجل هذا الحال بفضله وبكرمه، فاعبدوا الله عز وجل وأعطوا لله ما يستحق من عباده. قال وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هنا بقى الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره لنا الشارح هنا، إنما قال إنه يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذا دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه، حمد الله سبحانه وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. نشوف الدعاء الجامع المانع، أنزل الغيث بس ما تجعلش هذا الغيث يحطمنا، اجعله لنا قوة مش قوة علينا، قوة لنا، وبلاغا إلى حين يعني أنه لحين ما ينزل غيره أو لحين ما تفعل بنا ما تشاء من أمريكا. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره. يبقى في دعائه صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا الناس، ثم بعد ذلك تحول أعطى ظهره للناس وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. يبقى كأنه بدأ بالدعاء عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هنا اعتبر البعض هذه خطبة، والأكثر على أن هذه مش خطبة، هذا دعاء، دعا صلى الله عليه وسلم على منبره ثم استقبل القبلة ثم نزل بعد ذلك وصلى بالناس ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. قال فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ده غير ما جاء في حديث أنس، حديث أنس كان في يوم جمعة، هذا في يوم آخر واعد الناس وخرج صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت سيول، يعني ما وصلش مسجده لغاية ما السيول سالت قبل ما يوصل مسجده. قال فلما رأى سرعتهم إلى الكن، أما نزل بقى المطر غزيرا بدوا يجروا يهربوا من المطر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. استجاب له ربه وأنزل المطر من السماء، وضحك متعجبا من شدة دعائهم وطلبهم بنزول المطر، مجرد ما نزل المطر طلعوا يجروا من خوف المطر. من الحديث هذا حديث حسن، جاء أيضا في حديث آخر عند أبي داود ورواه مالك في موطئه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك، هذا دعاء آخر كان يدعو فيقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت، هذا من دعائه الجامع صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، ذكر العباد وذكر البهائم. العباد فيهم أهل التقوى فيهم أهل المعاصي، ولعل أهل المعاصي يغلبون يبقى هم المتغلبون فلا يستحقون، هم هنا يتلطف في الدعاء ويدعو ربه كأنه يقول ها طيب العباد بنو آدم مذنبون، البهائم لم يذنبوا، اسق البهائم واسقنا معهم، اسقنا معهم، هم يستحقون السقيا فاسقنا، يعني شوف هنا البهائم لم تذنب والعباد يذنبون. يمنع الله عز وجل المطر عن العباد بذنوبهم، فهنا البهائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه اسق البهائم واسق عبادك، يقول هنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت. حديث حسن الشيخ الألباني. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود عن جابر أنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي يعني نساء باكيات يبكين ما فيش مطر، عطشوا احتاجوا البهائم حتموت، فجئنا يبكين عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه بهذا الدعاء فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير رائس أو غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء، فأطبقت عليهم، أطبقت يعني صارت كالطبق فوقهم، يعني السماء غيمت بقت زي طبق سحابة ضخمة فوقهم كالطبق ونزلت فوقهم الماء. هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا غيثا أي مطرا عظيما غزيرا، هذا الغيث ما هيش قطرات من المياه وإنما الغيث ما يغاث به الناس، ما يغاث به الناس، اسقنا غيثا مغيثا من الإغاثة يغيثنا مريئا مريئا، قال مريا أيضا يعني لا ضرر فيه يعني هنيئا مفهوش من الغرق ولا الهدم، مريعا مريعا، وأيضا جاء مربعة مربعة، مريع كأنه غزير يعني أو من المراعة من الخصب، مطر غزير يخصب لنا أرضنا مريعا، أو مطرا مربعة أي ينبت الربيع، ينبت يخرج الزرع ويخرج الكلى مريعا. في رواية قال مرتع أو مرتع مربعا ومرتع، يجعله لنا إن ترتع فيه البهائم، ترتع فيه البهائم ويرتع فيه الناس. قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، قد ينزل المطر وينزل سريعا وينزل غزيرا ولكنه ينفع ويضر بعد ذلك، وكم من مطر ينزل فيهلك الزرع بسببه، كم من مطر ينزل تتهدم البيوت بسببه، فهنا دعاء جامع مانع جميل، فيقول المطر هذا على هذه الصورة يكون نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل أو غير رائس، يعني عدل لنا به ولا تؤخره عنه. نرجع للمتن تاني، يقول لنا يسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبه، يبقى بعد ما خلصوا صلاة الاستسقاء أما ينزل المطر من السنة الوقوف شيئا تحت المطر. يسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر قريب عهد من الله عز وجل. فذلك قال أنس فيما رواه مسلم: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. حسر ثوبه إن شمر كمامه عليه الصلاة والسلام، حيث المطر يجي على يديه وأيضا على رجليه عليه الصلاة والسلام. فقلنا: لما صنعت هذا؟ ما كانوش متعودين على ذلك، ليه فعل؟ فقال: لأنه حديث عهد بربه، مطر نازل من السماء، بركة جاي من السماء، ما نلتهوش أيدي بني آدم فلوسته، نازل من السماء ماء طهور كما قال الله عز وجل: أنزلنا من السماء ماء طهور. قال: وداء عنه عليه الصلاة والسلام، كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. ولكنه ضعيف، إسناده ضعيف، لكن ثبت من فعله. يبقى هنا أنزلنا من السماء ماء طهورا، فيستحب الإنسان أنه يأخذ شيئا من هذا المطر، يغسل به وجهه، يغسل به يديه، يغسل به رجليه، هنا يكون فيه بركة من هذا المطر النازل من السماء. وإن كثر المطر حتى خيف منه، سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما قدمنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: هلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعا ربه، أو هلكت الأموال وانقطعت السبل، دعا ربه بذلك: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أنزل المطر واجعله بركة حوالينا ولا علينا، يعني أنك لا تهلكنا بهذا المطر، ينزل علينا أكثر من ذلك فيهلكنا، فاجعله حوالينا تنتفع به الأرض وننتفع به نحن بعد ذلك. قال: لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يقول ذلك الآية أو هذه الآية لأنها تناسب الحال. يبقى هنا صلاة الاستسقاء ستصلي وتدعو ربك سبحانه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بالدعاء، فدعا ربه، ثم نزل وصلى بالناس، ثم كأنه خطب بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ودعا. فمن اعتبر الأولى هذه خطبة فيقول خطبتان، ومن اعتبر هذا دعاء فقال هذا من دعائه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا في الحديث أنه خرج إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الحديث الآخر أنه صلى ركعتين. صلاة الاستسقاء يبقى هنا أدي صلاة مع الخطبة، ويجوز أنه يدعو فقط، ويجوز أنه في خطبة الجمعة يدعو في الخطبة، يبقى كأنه يدعو في خطبة الجمعة ويكتفي بذلك بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، فصلى الجمعة صلى الله عليه وسلم ولم يصلي صلاة استسقاء. في مرة أخرى واعد الناس وخرج بهم صلى الله عليه وسلم ودعا وصلى وخطب عليه الصلاة والسلام، مرة ثالثة دعا فقط، لا كان في جمعة ولا صلى بهم ولا وعدهم، ولكن دعا: اللهم اسقنا، كما جاء في حديث البواكي اللي جئنا النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جابر أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الحديث يبقى دي ثلاث هيئات فيها: يجوز الدعاء مع خطبة الجمعة ويكتفي به، يجوز أن يوعد الناس ويخرج الصلاة وهذا أكمل وأفضل، ويجوز أنه يدعو فقط زي ما في حديث جابر. من السنة تحويل الرداء، ليس فرضا ولكنه سنة، يحول الإمام ويحول أيضا المأمومون. اختلف العلماء في خطبة هذه الصلاة، خطبة الاستسقاء، هل تكون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أن يصلي قبل الخطبة، وده اللي ذكرناه هنا أيضا عن الحنابلة. ذهب الليث بن سعد إلى أنها بعد الخطبة، الصلاة يعني بعد ما يخطب، وهنا كأنه أخذ بأنه دعا صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا خطبة. فالحال اللي جاء أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر، كبر الله عز وجل وحمد الله، ثم قرأ أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم دعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ثم نزل فصلى ركعتين. ده في هذا الحديث، فأخذ به من قال كانت الخطبة قبل الصلاة، ولكن في الحديث الآخر أنه بعد صلاة صلى الله عليه وسلم خطب، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم دعا قبل ودعا بعد، وكانت الخطبة بعد الصلاة. لو أنه قدم الخطبة على الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة والاستسقاء لا شيء فيه، يجوز ذلك، ولكن الأولى ما ذكرنا. قلنا في الصلاة الاستسقاء أنها كصلاة العيد، يعني في كونها جهرة، في كونها جهرة، وفي كونها في وقت الضحى، وفي كونها ركعتين، وفي كون الصلاة قبل الخطبة، ولكن هل فيها تكبيرات؟ ما صحش عنه صلى الله عليه وسلم أن في الصلاة تكبيرات. المستحب في الدعاء أن يرفع يديه رفعا عاليا جدا، ويجعل ظهر الكفين إلى السماء وباطن الكفين إلى الأرض، وتبقى هنا تحويل الرداء واستدارة النبي صلى الله عليه وسلم من استقباله للناس، استقبل القبلة وقلب الرداء وقلب الكفين، كان كل هذا استبشار بتغير الحال، يعني يا رب غير الحال من هذا الذي نحن فيه إلى حال أفضل من ذلك. سنة قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، بنوء كذا سنة قول، يعني ما ينزل المطر يقول المؤمن مطرنا بفضل الله وبرحمته، جعلنا المطر هذا من فضل الله ومن رحمة الله رب العالمين. ويحرم بنوء كذا، بنوء كذا النوى جابت المطر، النوى جابت المطر، هذا حرام، لكن يجوز أو يباح أن يقول في نوء كذا، في نوء كذا. فرق بين بنوء، يبقى بالنوى هي اللي جابت المطر، النوى ما بتجيبش حاجة، اللي بيجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. في نوء لأن النوء موعد زمني، زي ما تقول مطرنا في شهر أكتوبر، مطرنا في شهر سبتمبر، يبقى هنا في كذا في زمن، يبقى هنا يجوز في نوة كذا ولا يجوز بنوة كذا، يبقى النوى لا تمطرك، إنما الذي يمطرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية كانت في ذي القعدة من سنة كام؟ سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديبية في ذي القعدة من سنة 6، فمطروا أمطروا. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء هنا بمعنى مطر، يعني على إثر يعني عقب مطر، أمطرت السماء بالليل وبعدين صلوا صلاة الصبح بعد هذا المطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ عارفين ربكم قال إيه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته هذا مؤمن بالله عز وجل، هذا كافر بالكواكب. والمؤمن يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا هؤلاء المؤمنون. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطرنا بالنوة اللي جابت المطر بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كأنه يعتقد أن الكواكب هي اللي جابت المطر، والكوكب لا يأتي بشيء، إنما الذي يأتي بالمطر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ابن مفلح في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماع، اللي يظن أن الكوكب لأنه نزل في البرج الفلاني يبقى هيجيب المطر، هنا هذا من الكفر بالله، الكواكب لا تملك نفسها شيئا فضلا عن أن تملك لغيرها. يبقى النوء أو النوة عبارة عن إيه؟ يقول لنا النوء سقوط نجم من المنازل، نجم من النجوم ينزل في المغرب مع طلوع الفجر، وطلوع رقيبه الناحية الثانية كوكب في هذا المكان وعكسه في المغرب، واحد في المشرق والثاني في المغرب، فكوكب من هنا ينزل يختفي يطلع الآخر اللي من الناحية الأخرى فيظهر، يقابله من ساعته كل 13 يوم يحدث هذا الشيء، انه كوكب من هذا المكان ينزل وزميله يطلع من ناحيه، واحد من المشرق والاخر من المغرب. قال كل 13 يوما ما خلا الجبهه فان لها 14 يوما، وكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الساقط منها. يعني يسقط الكوكب ينزل تحت الافق او في البرج بتاعه فيقولون ده جايب المطر الفلاني، نزل الكوكب ده هنا يبقى هيجيب مطر. وبعدين بقى تخاريف كثيره جدا بناء على ذلك، هيموت عالم، هيتولد كذا، هيحصل كذا، يقولون اللي هي انت والنجوم وانت والكواكب. هذا من الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، تعليق الاقدار على مثل هذه الاشياء. ويباح في نوء كذا، نقولنا ان يجوز في زمن كذا، انه النوات معروفه عند الناس في الوقت الفلاني في نوات كذا، في النوات في نوات كذا، يبقى هنا مطرنا في نوات كذا، يعني في وقت النواة او في وقت ما الكوكب نزل في المكان الفلاني مطرنا، يبقى الذي امطرنا الله سبحانه. يبقى فرق بين هذا وبين مطرنا بنوة كذا، الكوكب جاب لنا، يبقى كأنه نفى عن الله عز وجل الفعل وناسبه لغيره، حاشا الله سبحانه وتبارك وتعالى. دي الاستسقاء وصلاة الاستسقاء. بعد كده كتاب الجنائز.